الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثنا سابقا عن قضية التساهل، وهي قضية تحتاج إلى إصلاح، وفرقنا بين الرخصة الشرعية وارتكاب المحظور الذي حرمه الله. فرقنا بين رفع الحرج الذي جاءت به الشريعة من إباحة الجمع والقصر للمسافر والفطر للحامل والمرضع والمسح على الجوربين والخفين 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم ونحو ذلك من الرخص كالجمع في المطر، وبين التساهل المذموم الذي هو مخالفة للأدلة الشرعية، مخالفة لفتاوى العلماء الثقات، وخروج عن جادة الشريعة، وتبرير ذلك بعلل وحجج واهية. وتحدثنا عن التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل والولوغ في أعراض الناس والغيبة، و التساهل في الحلف بالطلاق، والتساهل في المرور بين يدي المصلي، والتساهل في تسجيل الحضور والانصراف في الدوام، والتساهل في قضاء ما عليه من دين من رمضان، والتساهل في أداء ديون الناس. يقول روح اشتكي، اذهب للمحكمة، وإذا طلعت بشيء تعال. سبحان الله، صارت عينه قوية في الباطل، فهو يرد صاحب الحق. هذا لي الواجد، يجد ولا يفي، يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، مماطلات، مواعيد كاذبة، تأجيلات، تهرب. تحدثنا عن التساهل في إسقاط الجنين ولأتفه الأسباب، قضية التساهل في الأعراض، في الحجاب، التساهل في الاختلاط، التساهل في الخاطب مع المخطوبة بتركهما يخرجان دون عقد شرعي ويختلياني، التساهل في استئذان الصغار على الأبوين في غرفة النوم، التساهل في لباس الفتيات، التساهل في منكرات الأفراح والمناسبات، التساهل في الخلوة مع الأجنبية، التساهل في ستر العورات، التساهل في وسائل الفساد وإدخالها إلى البيوت، التساهل في الغير عن المحارم، ونحو ذلك من الجوانب. والتساهل الذي يؤدي إلى تضيع الأموال، مثل الاقتراض بدون حاجة مع أن الدين شديد حتى الشهيد، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال ابن حجر رحمه الله: الظاهر أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، فإما أن يتلف الله ماله معيشته، أو يتلفه هو، يتلف جسده ويزهق روحه. قال: وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، الذي يأخذها يريد أداءها، والذي يأخذها يريد إتلافها، وعاقبة هذا وعاقبة هذا. قال ابن حجر رحمه الله: الظاهر أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، يعني إما أن يتلف الله معيشته أو ماله، أو يتلفه هو ويزهق روحه. قال ابن حجر رحمه الله: وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقال ابن بطال: فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. والدين أنواع: قد يكون أجرة بيت، قد يكون أجرة عمل، قد يكون قرضا اقترضه، فلا بد من الوفاء، تسديد الفواتير، دين. ومن التساهل في دين الله تتبع الرخص الباطلة، فعنده هوى يبحث له عن حيلة، يبحث له عن مخرج ولو كان باطلا، وإذا مسك بشبهة، قول شاذ، صاحب هوى يفتيه على ميله. ولذلك فإن العلماء قد نصوا على عدم جواز التساهل في الاستفتاء. قال ابن مفلح رحمه الله: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، لا يجوز استفتاؤه لا في برنامج ولا في قناة، لا يجوز. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية أن يوجد واحد يقول بالجواز، لا لا، هذا عند رب العالمين ليس بشيء. يعني إذا وجد واحد يقول بالجواز في أي أمر من الأمور، أخلينا مسؤوليتنا وانتهى ما علينا وصار الأمر مباحا لمجرد أنه وجد واحد يقول بالجواز، لا طبعا. وقد ابتلينا بفتاوى ضالة، الغناء الديني المرأة مصحوب بالموسيقى، التعامل الربوي يجوز مع الكفار، إباحة التدخين للغني وتحريمه على الفقير، قضية جواز جعل أوقات الصلوات ثلاثا في اليوم، يعني فجر وظهر عصر مع بعض ومغرب وعشاء مع بعض، بحجة أن هنالك الآن دوامات وأشغال وشركات وجامعات لأي سبب، لأي سبب اجمع. طيب كيف الجمع في الإسلام؟ له شروط، هناك أمر معين يبيح الجمع وهو الحرج، والآن لأي شيء يصعب يجمع، فهل هذا هو الحرج الذي من أجله أبيح الجمع في الشريعة؟ لماذا يتساهل كثير من الناس؟ لماذا؟ الظاهرة هذه ظاهرة التساهل، قد تكون نتيجة ضغط الواقع. لماذا يتساهل الناس؟ هنالك أسباب، مجاراة الآخرين في الباطل، اثنين التساهل الحاصل من بعض المفتين وخصوصا في الفضائيات، وبعضهم يقول نحبب الناس في الدين أو لا يتحملون هذا المستوى. يا أخي هذا دين الله، ما هو ديني ولا دينك أنت يا أخي، هذا دين الله، ليست القضية من عندي ولا من جيبك، المسألة الآن من الكتاب والسنة. ثم بعضهم يقع في استدراج، يتدرج بالأمر حتى ينتهي في الحرام، وكثيرا ما تكون قضية بسبب ضعف الأساس، ضعف التربية أصلا والتوجيه، ما في أحد أرشده إلى الجد في أخذ الإسلام، القوة في التمسك بالدين. صارت قضية الدين هذه قضية على حسب التيسير، يعني كما يفعلون ويقولون، هنالك جاذبية للمال، جاذبية للجاه، تجعل بعض الناس يتساهلون، أحيانا توهم مصلحة ليست بشرعية، أحيانا غياب القدوة، أحيانا الميل والهوى الذي يجعل الإنسان يريد أن يحصل على فتوى بالجواز بأي طريقة. والله سبحانه وتعالى لما أمر الأمم والأنبياء من قبلنا خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبية، إذا ما حرصنا من البداية على الاستمساك بالدين فإن التفلت هو العاقبة. قال النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه، هذه البداية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وربنا قال في كتابه: إنه لقول فاصل وما هو بالهزل. من مقاصد الشريعة أيها الإخوة والأخوات تربية المكلف وحمله على مقاومة داعي الهوى، يعني هي الشريعة تريدنا أن نقاوم الهوى لا أن نجري مع الهوى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. مذهب اليهود ما هو؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. جاء جيل ورثوا دراسة التوراة واعتاضوا عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا وأسرفوا على أنفسهم ووعدوها بالتوبة. قال مجاهد: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما، ثم يتمنون المغفرة يقولون سيغفر لنا. وهل تضمن يا عبد الله يا أمة الله المغفرة على الذنب الذي ترتكبه؟ أليس إذا كان الإنسان في حال من التفريط والاستهانة، الاستهانة بالذنب، الاستهانة بالعقوبة، يمكن أن يكون ذلك سببا في عذابه ورد استغفاره هذا المزيف؟ وهل يصلح أن ينوي الإنسان التوبة قبل الذنب؟ يقول أذنب أعصي ثم أتوب، هل يصلح هذا؟ أليست توبة أولئك الإخوة فاسدة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبعد ذلك نستقيم ونصلح وبعد ذلك نحج ونتصدق لا، ومن يظن أن يعيش إلى ذلك الوقت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا برحمته في القوم الصالحين، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا.